بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر يشوع ونبدأ من إصحاح 16. الجزء اللي احنا فيه ده البعض ممكن يحس أنه مليان أسماء ومليان أماكن وتوزيع أراضي وقد لا يعني للبعض كثيرا. وزي ما قلنا احنا دايما نقرأ أسفار العهد القديم من منظور روح، أنه إذا كان اليهود آخر رحلتهم استقروا في كنعان، إحنا آخر رحلتنا نستقر في السماء. وإذا كان يشوع شبيه يسوع، شبيه ربنا يسوع، وزع عليهم الأراضي، إحنا يشوعنا الحقيقي ربنا يسوع هيوزع علينا السماء. وإذا كان في توزيع الأراضي بان إن في ناس سبقت ناس، يبقى وارد برضو في توزيع السماء هيبقى في ناس زي أنبا برام ليهم أماكن أفضل وأعلى من أماكن أخرى. لكن طبيعي في فرق كبير بين ملك الأرض وملك السماء. الأرض ما هي إلا أكله وشربه، والكتاب المقدس قال لنا ملكوت السماوات ليس أكلا وشربا، ما فيش أكل ولا شرب ولا أراضي ولا شغل حتى في السماء، بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. لكن المعنى نفسه في إجماله متشابه، أن اللي صار وراء يشوع دخلوا كنعان، والسائرين وراء يسوع له كل المجد يدخلون ملكوت السماوات. ويشوع كمل رسالته بتوزيع الأراضي، وربنا يسوع يكمل رسالته الخلاصية بدخولنا السماء وتسلمنا الملكوت. المرة اللي فاتت درسنا أنه اتوزعت الأراضي على سبط يهوذا، وشفنا قبلها أو بعدها موقف كالب ابن يفنة واللي خد حبرون، وقلنا يهوذا ابتدى التوزيع بيه لأنه هو ده اللي هيجي من سبطه داود الملك وربنا يسوع في الآخر، فهو السبط الملوكي. وبعدين خرجت القرعة لبني يوسف صح 16. يبقى واضح القرعة دي مش ماشية عشوائي. ليه؟ الحقيقة لو درستوا الأسباط ال 12 تلاقوا أحسن اتنين يهوذا ويوسف. فعلا يوسف في حياته كان إنسان فاضل دونا عن كل إخواته. يوسف تعرض لخطايا لكن فضل يقاوم وشهواته. يوسف ظل أمينا فظل ناجحا، كان الرب مع يوسف فإيه؟ فكان رجلا ناجحا. يوسف عدى في آتون سماه شعب بن صيراخ آتون التواضع، يعني عدى في تجارب شديدة، عاش عبد فترة، عاش سجين فترة، طبعا كل دي حاجات قاسية، إنما طلعته بعد كده رئيس مصر ومخلص العالم. فيعقوب أبو الآباء أبو الأصباط وهو بيوزع البركة على أولاده قبل ما يموت قال يوسف أنت هيبقى نصيبك اتنين، منسى وإفرايم هيبقوا زي أولاد أنا مش أولادك أنت، هيتحزبوا كأنهم من أولادي أنا. وده اللي قلناه أن منسى وإفرايم أصبحوا أصباط زيهم زي يهوذا وشمعون وجاد وأشير ويساكر ولاوي. طيب كده بقوا 13 سبط. أيوة، رجوعا إلى مبدأ أن لاوي ما بياخدش في الأرض نصيب، يبقى كده هيرجعوا على الأرض يتقسموا 12، أما لاوي فهيبقى نصيبه وصد الأصباط عشور الأصباط. خرجت القرعة لبني يوسف من أردن أريحة إلى ماء أريحة نحو الشروق إلى البرية الصاعدة من أريحة في جبل بيت إيل، وخرجت من بيت إيل إلى الوز وعبرت. معلش أنا هعدي على الأسماء عشان ما تزهقوش وركز على الأحداث. فملك بني يوسف منسى وإفرايم، وكان تخوم بني إفرايم حسب عشائرهم. وبعدين تيجي في عدد 10 تسمع كلمة يقول لم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جزر. في رسالة هامة جدا بتتكرر هنا في سفر يشوع، أن لما سكنوا الأرض كان من وقت موسى ربنا متفق معه ما تسيبوش وثنيين يعيشوا وسطيكم، لو سبتوا الوثنيين يعيشوا وسطيكم أولادكم هيتلخبطوا. لقينا أنه سبط يهوذا سابوا اليابوسيين اللي حضروا معنا الأسبوع اللي فات. اليابوسيين دول من أهل الأرض، كانوا شوك ولخبطوا الدنيا وتعبوهم وخدوا أورشليم سنين طويلة. وهنا لقينا أن سبط إفرايم ومنسى سايبين الكنعانيين في حتة اسمها جازر. ده اللي هيخلينا نسمع في سفر القضاء ان اليهود كلهم بقوا وثنيين، كلهم تقريبا هيبقوا وثنيين. اليهود نفسهم بعد ما خدوا الارض، بعد ما ورثوا كنعان، الكنعانيين اللي هم وثنيين هيأثروا على تفكير اولادهم وهيلخبطوهم، وهنفاجأ بالاجيال اللي بعد كده اهملت العبادة واهملت الشريعة وبقت تعبد اوثان. وبعدين ربنا يسيبهم بقى لمرار الوثنية، والمديانيين يخبطوا فيهم والكنعانيين يذلهم ويرجعوا يصرخوا لربنا، فيبعت قاضي، يبعت قاضي يخلصهم يومين وبعدين يرتاحوا، اول ما يرتاحوا يرجعوا تاني يتأثروا بالكنعانيين ويعبدوا الاوثان. كل ده ليه؟ عشان ما سمعوش الوصية اللي ربنا قالها لموسى، ما تسيبوش اي وثنيين وسطيكم. نفس المبدأ ده قاله القديس بولس، قال اي خلطة للمسيح مع بليعال، اي شركة للمؤمن مع غير المؤمن. يعني لازم في حياتنا على قد ما نحب الناس ما نسيبش نفسنا نختلط زيادة بفكر بعيد عن فكر المسيح. نحب الناس ونخدم الناس ونكرم الناس ونحترم الناس ونقدر الناس وندي للناس، لكن نختلط زيادة، الخلطة الزيادة دي نتيجتها على طول اللي يدفعوا ثمنها أجيالنا أولادنا. يجوز أنت ثابت في الإيمان تعرف ابنك مش هيتأثر بصحابه، تعرف حفيدك هيوصل لغاية فين. ودي مشكلة حتى بعض أولادنا المهاجرين، أولادنا الأقباط اللي بيهاجروا، لو ما كانوش مركزين قوي مع أولادهم وحاطينهم في الكنيسة ومثبتينهم في الإيمان كويس ومراقبينهم حلو ومشبعينهم حب ومشبعينهم إيمان، تيجي تبص على الجيل الثاني أو الجيل الثالث تلاقي ثلاث أرباعه راح فين؟ راح بقى جزء من المجتمع، خد نفس أفكار العالم ومبادئه، اتجوزوا بقى من الدنيا ويفكروا زي الدنيا، وتلاقي حفيدك أو ولدك بعد الشر عن كل النعم جاي يقول لك هو في حاجة اسمها ربنا؟ أنتوا بتضحكوا علينا، أنتوا يا جماعة في مصر متخلفين وبيضحكوا عليكم. وتلاقي ده كان أبوه أو جده خادم في الكنيسة، طب إيه اللي حصل؟ هو لما سافر اختلط زيادة والخلطة الزيادة لخبطته. طبعا ده مش قاعدة، لا، في ناس واعية محافظة على أولادها مركزة قوي، كنايس نشيطة، فيطلعوا أولادنا شهود للمسيح في كل بلد. لكن ما نقدرش نغفل الظاهرة المزعجة دي، أنه دخول اليابوسيين والكنعانيين وسط شعب الله القديم كان سبب تسرب الوثنية لهذا الشعب. فسكن الكنعانيون في وسط إفرايم إلى هذا اليوم وكانوا عبيدا تحت الجزية. كلمة عبيدا تحت الجزية يعني إيه؟ كأنه تخدير لضمير اليهود، قال يعني ما احنا مستفيدين منهم بناخد جزية. طب يعني هو ربنا كان قال لك محتاج جزية؟ هذا الأسلوب من التفكير خلاهم في الآخر يتأثروا بالوثنية برضه. بعض الناس تبرر اختلاطها الزائد بأهل العالم، أصل البزنس عاوز كده، أو الدنيا عاوزة كده، الشغل يحكم بكده، لقمة العيش عاوزة كده. لا، لقمة العيش وتروح في الآخر جهنم، يعني إيه؟ لا، لازم تبقى قوي. فما تسيبش مبرر يسمح لك باختلاط زائد بأهل العالم، حتى لو المبرر ده له نفع يعني، لا، في الآخر أولادك بيدفعوا الثمن. كانت القرعة لصبت منسة، منسة لأنه بكر يوسف. لماكير بكر منسة أبي جلعاد كان رجل حروب، وابتدى بقى يذكر لنا توزيعة الأرض. أما صلفحاد بن حافر بن جلعاد، صلفحاد اليوم حكاية هنحكي لكم دلوقتي، لم يكن له بنون بل بنات، وهذه أسماء بناته: محلة ونوعة وحجلة وملكة وطرصة. فتقدمنا أمام أليعازار الكاهن وأمام يشوع بن نون. الراجل ده دونا عن كل العائلات ما جابش أولاد، جاب خمس بنات ما جابش ولا ولد. هم في زمانهم كان حكاية الولد مهم، لأن الولد هيشيل اسم أبوه، فالأرض توزيع الأرض ما تطلعش منه، البنت هتروح لجوزها، فهيبقى ايه؟ جوزها ارضه محفوظة، والولاد بياخدوا الارض من ابوهم يفضلوا محافظين عليها جيل ورا جيل. فلما جت عيلة الاب كان هيتوزع عليه ارض، بس ما سابش غير بنات، بقى فيه اشكال. طب يبقى الارض دي هتروح لمين؟ لان البنات هيروحوا لجوزهم. فراحوا اشتكوا زمان لموسى، فهنشوف الموقف دلوقتي. تقدمنا أمام إليعاذار الكاهن وأمام يشوع بن نون وأمام الرؤساء وقلنا الرب أمر موسى أن يعطينا نصيبا بين أخواتنا. أتاري القصة دي بدأت من وقت موسى، لأنه البنات جم وما فيش أولاد، فراحوا قالوا لموسى النبي قبل ما يموت إحنا دلوقتي ظروفنا مختلف، عيلة ما فيهاش ولاد، والأب لو مات هيسيب الأرض من غير أولاد. ربنا قال لموسى يا موسى ده استثناء من حقهم، البنات يورثوا زي الولاد ودي شريعة مسيحية. قال لا ما تروحش الحاجة لحد تاني، من حق البنات يورثوا. فمن أول العهد القديم لقينا أن ربنا لما ما لقاش أولاد فعيلة قالوا ماله البنات كمان يتجوزوا، لكن تتحسب الأراضي بتاعتهم باسم أبوهم، يفضلوا في أرضهم وتتكتب الأرض باسمهم واسم أولادهم كمان. فأعطاهن حسب قول الرب نصيبا بين إخوة أبيهن فأصاب من الناس. تعالوا نرجع لعدد سفر العدد 27 نشوف الحكاية جت إزاي. فأولها احنا دلوقتي بنشوف التوزيع بس، لكن هي القصة فات عليها سنين من وقت موسى النبي. من وقت موسى النبي نسمع في عدد في إصحاح 27 عدد سفر العدد 27 تقدمت بنات صلفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن مكير ابن منس من عشائر منس ابن يوسف، هذه أسماء بناته فلانة وفلانة، وقفت أمام موسى وإليعاذار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات أبونا مات في البري ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح. خلي بالكم كان في تمييز بين فئتين، كل الجيل القديم اللي طلع من مصر احنا قلنا ما كانش كويس، فيهم جماعة أشرار قوي اللي مشوا ورا قورح وحبوا يسرقوا الكهنوت من موسى وهارون وبلعتهم الأرض، دول فئة سيئة جدا. في فئة تانية كان إيمانها ضعيف كل شوية يقولوا نرجع مصر وماتوا، لكن ايه يعني ما كانوش سيئين قوي لدرجة ان أولادهم طالعين برضو يعرفوا ربنا. فهي البنات عاوزين يقولوا أبونا على الأقل ما كانش من الأشرار اللي مشوا مع قورح، لأن دول بالذات لعنوا فما لهمش نصيب في الأرض. فقالوا أبونا مات صحيح، بس أبونا ما كانش مع جماعة الأعداء بتوع موسى اللي هم سرقوا كهنوت وربنا جزاهم جزاء شديد، بل بخطيته مات. هما مش بينكروا ان ابوهم مات في خطيته، لان زي ما قلنا الجيل الكبير ده كله على اخر الاربعين سنة ماتوا في البرية عقابا لهم على تذمرهم الدائم وعلى عدم احترامهم لوعد ربنا، ودخل الجيل اللي بعده ولم يكن له بنون. لماذا يحذف اسم ابينا من بين عشيرته؟ يبقى البنات واقفين قدام موسى في اخر ايام موسى الكلام، لأنه ليس له ابن، أعطينا ملكا بين إخوة أبينا. طبعا القضية دي كانت جديدة على موسى، لأنه موسى متوقع كانوا يخلفوا كتير فكل عيلة فيها أولاد يعني، فما كانتش قضية، مرة دي بقى خمس بنات ما فيش أولاد. فقدم موسى دعواهن أمام الرب. موسى كان يجري على ربنا في كل حاجة، فراح قال له يا رب أعمل إيه، البنات بيقولوا طب إحنا ذنبنا إيه؟ فكلم الرب موسى قائلا بحق تكلمت بنات صلفحاد. خليكم فاهمين الفكر المسيحي حتى في الورث، تعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن. ما كانت هتروح الحاجة لإيه؟ لعمامهم، ما هم بنات، وتنقل نصيب أبيهن إليهن، يبقى كل نصيب أبوهم يبقى بتاعهم ولد زي بنت. وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته. يبقى شريعة صريحة هنا، ما بتميزش بين ولد وبنت. وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته. لو ملوش لا ولد ولا بنت ومراته كمان ماتت يبقى خلاص حاجته هتروح لإخواته. وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه. فوإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه. فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى. فوقت التنفيذ فات على الكلام ده سنين، فلما جم يوزعوا أراضي منسى كان ممكن الكلام ده يكون اتنسى، أم البنات دول جدعان راحوا وقفوا ليشوع وإليعاذار الكاهن وقالوا له استنى، موسى كان سأل ربنا بخصوص موضوعنا وربنا قال لا زيكم زي الولاد. هنا خلوني برضو أطلع بره النص وأقول بخصوص مشاكل الورث اللي بتحصل بين المسيحيين وبعض. في قواعد مسيحية تحكمنا قبل أي شيء، مبادئ مسيحية: الرجل والمرأة جسد واحد، كل ما يمتلكه الرجل ملك لزوجته، وكل ما تمتلك الزوجة ملك الجسد. ملناش دعوة بالورق، لكن لأن الرجل والمرأة جسد واحد يبقى ملكهم واحد. الحاجة التانية، الولد والبنت زي بعض، لأن الاتنين اتعمدوا، الاتنين ولاد ربنا، الاتنين فيهم الروح القدس، الاتنين بيتناولوا جسد المسيح ودمه، الاتنين لهم نصيب في الملكوت. وبالتالي حسب فكر الإنجيل النصيب هنا يقسم بالتساوي. يبقى الفكرة الأولى، ما يملكه الزوج ملك زوجته والعكس، وما يملكه الأب والأم ملك لأولاده وبناته ولاد بالتساوي، لأن هما زي بعض. القاعدة الثالثة، الأشطر يدي لأخوه مش ياخد من أخوه. يعني إيه؟ لما نيجي نقسم، لو هيحصل تقسيم، لازم تبقى الروح المسيحية هي اللي تغلب على الكلام، اللي هي فكرة إيه؟ كل واحد عاوز يدي التاني، مش عاوز ياخد لروحه. وإلا ما نبقاش فاهمين طريق السماء. طريق السماء كله حب، الشاطر اللي يدي مش الشاطر اللي ياخد، مغبوط هو العطاء. فيبقى مبدأ ثالث مهم من وقت إبراهيم ولوط، ما حدش يقول دي حاجتي، لا، ده كل واحد يشوف حاجة غيره الأول، وبعدين لو وصل له حاجة كويس، ما جاش مش فارق، نصيبي هو الرب. المبدأ الرابع، لنا ميراث في السماء ما بيتهزش، محفوظ في السماء، فما ينفعش نتخانق على ميراث الأرض أبدا. ما ينفعش نزعل على ورث في الدنيا. اللي يزعل على ورث في الدنيا يبقى مش فاهم حاجة، يبقى كأنه بيقول أنا أصلنا ملياش في السماء نصيب، خلولي أنا بقى الدنيا. لكن اللي له في السماء نصيب، حبال المساحة وقعت علي من الأعزاء وميراثي ثابت عندي، ثابت لي، نصيبي هو الرب. اللي له كنز في السماء هيجري على كنز الدنيا؟ يبقى في كذا فكر روحي بيحكمنا في مواضيع الميراث. طبعا تجنبا للصدام، لأن احنا أحيانا تحكمنا قوانين ليست منا، وإحنا لازم نخضع للقوانين. هنا الشاطر قبل ما يسافر، يعني قبل ما يخلص حياته، يمنع هذه المشاكل بحكمة. يكتب لمراته حاجته مثلا، يوزع لأولاده بالتساوي، أولاده وبنات، فيجنبهم هذا الصراع اللي يدخل فيه شيطان ويتعبهم. لو هو الدنيا كلها حب وكلها تفاهم، اللي يربي أولاده على محبة بعض هيبقى عارف أن بعد ما يمشي أولاده هيتفانوا أنه يدي كل واحد نصيبه لأخوه، مش العكس. للأسف النهاردة بنشوف مسيحيين بيفكروا تفكير مش مسيحي، وده اللي حصل في حتى وقت المسيح، لما جاله واحد بيقول له قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فاكرين ربنا يسوع ما قالوش يلا طب هات الورق وهات الحاجة وتعالى نقعد، قال له من أقامني قاضيا أو مقسما، لكن قال له كلمة مهمة، قال اذهبوا وتحفظوا من الطمع، لأنه لو كان لواحد كثير فليست حياته من أمواله. يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع ما دخلش ليه في القسمة دي، واضح ان الاخين كل واحد طمع، فلو قعد مش هيخلص ومحدش هيطلع مرضي، والاثنين هيتخانقوا قصاده، وكل ما المسيح له المجد يبقى حقاني وعادل، وكل واحد هيطلع يقول ده ظلمني. ما هي كده، ما هو الطمع مش هيخلص، اصل كل الشرور محبة المال. فربنا يسوع ما دخلش في الموضوع، قال لهم المشكلة روحوا عالجوا نفسكم لحسن تهلكوا. لو كانت حياتك، لو كانت حياتك مليانة فلوس، انت مالكش نصيب في السماء. يعني حاسب، لانه الحياة لا تقاس بالمال، خلي بالك، لانه الفلوس ضيعت ناس كتير. لو فكرنا بالطريقة دي صدقوني احبائي ما نسمعش عن مشاكل ورث ابدا. يحكى في تاريخ الكنيسة قصة يجوز بعضكم عارفها، قصة توبة القديس بخوميس. القديس بخوميس ما كانش مسيحي في الأول، وبعدين يقال أنه كان رايح في حامية عسكرية، هو راجل أمير يعني قائد في الجيش، وكل العساكر اللي معاه أغلبهم وثنيين وعندهم أوامر بأن هم يموتوا شعب إسنا ظن عشان إيه كلهم مسيحيين. فلقى الشعب طالع القرية طالعين يكرموه هو والرجالة بتوعه ويجيبوا له أكل، فبقى منبهر. هم الناس عارفة أن الجيش ده جاي يموتهم، فسأل الناس الطيبين دول أنتوا مين كبركم؟ قالوا له كبرنا القسيس اللي عندنا في القرية. قال لهم طبعا عاوز أروح أقابله. فدخل يقابله، يا جناب القسيس أنت عارف إحنا جايين ليه؟ قال له آه جايين تموتونا. قال له طب أنت بعت عيالك يأكلونا؟ قال له هو نظامنا كده، احنا نكرم الضيف والغريب ونحب الاعداء ما بنكرهش، وعمرنا في ايد ربنا، مش فارق معانا ان عشنا للرب نعيش، ان متنا للرب نموت. قال له هو انتم مش في الدنيا دي ما عندكوش مشاكل زي بتاعه الناس العاديه؟ قال له لا ده انا طول النهار بحل مشاكل. قال له زي ايه يعني؟ قال له استنى خليك جنبي وانت هتلاقي مشاكل داخله دلوقتي شويه. ودخلوا اخين متخانقين ابوهم مات، فالراجل افتكر بقى ان ايه هو كده بقى الدنيا العادية يعني. فلقى الاخ الكبير بيقول لابونا، يا ابونا ابويا مات وانا عندي عيال وعندي تجارتي والدنيا ماشية معايا، اخويا ده ما اتجوز، خليه ياخد الارض كلها عشان يعرف يتجوز ويبتدي حياته. الصغير يقول لابونا لا ما ينفعش، اخويا عنده عيال ياخد الارض كلها لانه دي حياته على قده، انا بطولي دلوقتي واقدر اشوف روحي واشوف حالي. بيتخانقوا كل واحد عاوز يدي الارض للتاني مش كل واحد عاوز ياخد الارض لنفسه. فلما شاف الوصيتين دول، وصيه محبه الاعداء ووصيه العطاء وتقديم الاخر، رجع خلع ثياب الجنديه واعترف بالايمان وابتدى يتلمذ وبقى راهب، وبعدين بقى رئيس رهبان وبقى قديس عظيم القديس الانبا بخمس، اللي جابوا الناس البسطاء اللي عاشوا كلام المسيح. احنا ما نعرفش اسمائهم بس هم دول سر توبة هذا القديس العظيم، لأنهم كانوا عايشين الكلام المسيحي بجد. دول أجدادنا اللي بنفتخر بيهم، ما كانش فيهم يقول دي أرضي وده مالي وده حقي. وطبعا الشيطان بقى يزينها يحطها في لك ده حق أولادي، قال يعني حق أولادي دي طلعتك من الخناق، ويعني حق أولادك يعني ربنا مش عارف يجيبه. إذا كنت أنت مش فاهم أنك أنت تمسك في السماء يبقى أنت بتأذي نفسك وبتأذي أولادك. الإنجيل ما قالكش امسك في الأرض، قالك امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت، امسك في السماء تشعلق فيها وتشعبط فيها. لو عاوز حاجة خدها، من سخرك ميلا نذهب معه اثنين، من أراد أن يأخذ ثوبك اترك له الرداء أيضا. أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، كي تكونوا أولاد أبوكم اللي في السماء، لأنه يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. ف المعاني دي كلها مهمة، وإحنا بنسمع قصة صلفحات دي لأنها رجعتنا لفكرة تقسيم الأراضي من زمان، وطلع أن في مبدأ كتابي من العهد القديم، لو عيلة ما فيهاش ولاد نصيب الأب يروح للبنات. فأصاب منسى 10 حصص من الأرض يعني، ما عدا أرض جلعاد وبشان، وبنات منسى أخذنا نصيبا بين بنيه، وكانت أرض جلعاد لبني منسى الباقين، وكانت تخوم منسى، وابتدى يحط برضو الأراضي وهكذا. عدد 12 يقول لم يقدر بنو منسى أن يملكوا هذه المدن، فعدم الكنعانيين على السكنة في تلك الأرض. نفس الغرض، لما يلاقوا نفسهم في ناس متعب مش قادرين عليهم يسيبوهم. طب ما هتسيبهم هيحصل اختلاط، الجيل اللي جاي هيتلخبط، هتدخل الوثني، يبقى نفس الغلطة عمالة تتكرر. سبت يهوذا بعد ما خد الأرض ساب يبوسيين، سبط إفرايم، سبط منسى، كلهم وقعوا في نفس الغلطة، سابوا حتة كده، سابوا شوية من الناس، زي اللي يوارب باب مع خطية يقول معلش الحتة دي بقى بالذات ما يعني مش مستهلة. مش مستهلة يعني ايه؟ وهي في خطية مش مستهلة، اي خطية هتسيبها تكبر هتبقى مصيبة وهتاكل اللي قدامها وهتضيعك. اي زعلة مع شخص كفيلة تضيع ابديتك، اي غيره مره ممكن تضيع ابديتك، اي شهوه رديه. لا ما تسيبش حاجه، ما تقولش ما جاتش على دي، لا جات عليه. نقي كل الارض عشان يبقى قلبك نقي قبل ما تمشي. وكان لما تشدد بنو اسرائيل جعلوا الكنعانيين تحت الجزيه ولم يطردوهم طردا. نفس الفكر، قال يعني حطوهم تحت الجزيه، فكانه بيخدر ضميره، انا برضو اقوى منه. طب انت اقوى النهارده ما تضمنش بكره، النهاردة عارف تملك نفسك، تقدر بكرة تضمن تملك نفسك، ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ وكلم بني يوسف يشوع قائلين، بني يوسف اللي هم أولاد إفرايم وأولاد منس، ودول سبطين كبار، لماذا أعطيتني قرعة واحدة وحصة واحدة نصيبا وأنا شعب عظيم؟ لأنه إلى الآن قد باركني الرب. فقال لهم يشوع: إن كنت شعبا عظيما فاصعد إلى الوعر واقطع لنفسك هناك في أرض الفرزيين والرفائيين إذا ضاق عليك جبل إفرايم. يعني إيه؟ هم لقوا أن الأرض مش هتسعهم. طبعا لسه هو ما قسمش لبقية الأسباط، ورا شغل كتير، فقالوا له: لا ده مش هيكفينا. قال لهم: بصوا بقى، احنا لسه قدامنا حروب، احنا ما خدناش كل الارض من الوثنيين، شدوا حلكوا في الحتة اللي انتوا فيها، خدوا يمينها وشمالها من الوثنيين، اشتغلوا، عندكم طموح روحي اكسبوا ارض، اشتغلوا انتوا. فهو ما عطلهمش، بحكمة شديدة استوعب طلبهم، ما قال لهمش انتوا طمعين، ما قال لهمش انتوا بقى عاوزين تشغلوني وانا لسه موزعتش لاخواتكم، قال لهم: وماله، المبدأ مقبول طالما احنا ربنا عاوز يدينا ارض نقية خالية من كل الوثنية، بس تحتاج منكم مجهود. شبهها العلامة أوريجانوس بفكرة 30 و60 و100. ممكن تبقى انت خدت 30، طب عاوز اكتر، ما تشتغل، جبت ثمر في حياتك، خدمت خدمة كويسة، طب عاوز تزود خدمتك وتكسب، زود، يلا الحق قبل ما العمر يخلص، خلي 30 60 وخلي 60 100، شد حيلك واكسب. ما هي الارض هنا رمز للارض السماوية بقى، رمز للاجر السماوي. هل الاجر السماوي ممكن يزيد؟ ممكن طبعا، بس هيزيد بايه؟ بيك انت لو اشتغلت اكتر. ان احسنت افلا رفع، كل ما تزود جهادك، صلاتك، خدمتك، امانتك، كل ما ده هيزود ميراثك ونصيبك في الارض السماوية او الاكليل السماوي. فهنا: ان كنت شعبا عظيما اصعد الى الوعر، يعني الحتة الوعرة بلغتنا، يعني الحتة الصعبة، ادخل عليها بقى تكسب اكتر، واقطع لنفسك هناك في ارض الفرزيين والرفائيين اذا ضاق عليك جبل افرايم. فقال بنو يوسف: لا يكفينا الجبل ولجميع الكنعانيين الساكنين في أرض الوادي مركبات حديد، الذين في بيت شان وقراه ووادي يزرعيل. فكلم يشوع بيت يوسف إفرايم ومنسى قائلا: أنت شعب عظيم ولك قوة عظيمة. يشوع منتهى الحكمة، لأنه لو ابتدى ياخد من أراضي تانية هتتحط النصيب بقية الأسباط، مش هيخلص من الخناق. فهو بحكمة حس أنه أنتوا عددكم كبير ومعاكوا شباب كتير، اشتغلوا لنفسكم، ما تاخدوش الحاجة على الجاهز، سيبوني أنا أشوف بقية الأسباط، لسه بدري، ما خلصناش القرعة والتقسيم. خلي بالكوا يشوع لغاية دلوقتي ما خدش شبر في الأرض، هيبان أنه هيفضل يوزع يوزع يوزع، وبعد ما وزع كل حاجة الناس هتقول له: أنت على فكرة ما خدتش حاجة لبيتك. هم اللي هيقولوا له: إحنا ادينا لك الحتة دي ليك. ده ورينا قد إيه عظمة يشوع ده، أنه الهم كله عليه انه يوزع ويسكن الناس ويريحهم ويخليهم متصالحين ويحبوا بعض ويفتكروا الشريعة، وهو مفكرش في بيته خالص. ففي الاخر هم نفسهم من محبتهم واحترامهم ليه هيجيبوا له المكافأة دي. قال لهم، شجعهم: انتم شعب عظيم لكم قوة عظيمة، لا تكون لك قرعة واحدة، ما ينفعش يبقى لكم قرعة واحدة، يلا بس بايديكم وشطارتكم اكسبوا نصيب اخر، يكون لك الجبل لانه وعر فتقطعه، وتكون لك مخارجه فتطرد الكنعانيين، هو كل اللي يهمه اطردوا لنا الوثنيين، لأن لهم مركبات حديد لأنهم أشداء. واجتمع كل جماعة بني إسرائيل في شيلو ونصبوا هناك خيمة الاجتماع. شيلو مكان تقريبا يبعد عن القدس أو عن أورشليم حوالي 25 مايل يعني، وشيلو يعني سلام، وده أول مكان استقر فيه تابوت العهد أو خيمة الاجتماع حوالي 400 سنة. يعني المكان ده، شوفوا احنا في زمن يشوع الى زمن شاول الملك، يعني زمن صمويل النبي، هيفضل شيلو هو مقر العبادة الاساسي. واحنا طول الاربعين سنة بتوع سينا ايه اللي بيحصل؟ الخيمة متنقلة، تابوت العهد بيلف في سينا وهم بيلفوا وراه، زي ما ربنا يقول عمود السحاب اللي يقول يطلع لفوق يبقى خلاص يلفوا الخيمة ويشيلوا التابوت ويتحركوا، ينزل يبقى يعسكروا يقعدوا سنة اتنين زي ما يقعدوا ويلفوا تاني وهكذا. طب لما دخلوا كنعان استقر في حتة اسمها شيلوه، شيلوه هتبقى مكان العباد، لكن نسمع عنها بقى في زمن صمويل النبي وقت عالي الكاهن قد كده العبادة باظت في شيلوه. لما تفتكروا ان ولاد عالي الكاهن كانوا كهنة أشرار، فخلوا شيلوه دي ريحتها وحش، يعني الناس بطلت تروح الهيكل من كتر ما كانش هيكل، خلي بالكوا كان خيمة، كلمة هيكل دي تقال على سليمان، لسه بدري على سليمان، احنا هنا بعد موسى على طول، موسى مثلا 1500 قبل المسيح، لكن عقبال ما نوصل لداود يبقى 1000 قبل المسيح، ففي مسافة. يشوع 1400 مثلا وكسر قبل المسيح، شاول الملك هيبقى 1050 قبل المسيح، ففي مسافة 400 سنة ما بين يشوع لغاية زمن تقريبا داود النبي هيبقى التابوت في شيلو. ونصبوا هناك خيمة الاجتماع، وأخضعت الأرض قدامهم، وبقى من بني إسرائيل ممن لم يقسموا نصيبهم 7 أصباط. كده في أصباط ما توزعتش، ما تنسوش أن في 2.5 توزعوا البر الثاني عبر الأردن، ودلوقتي خدنا يهوذا وخدنا إفرايم ومنسة، فضل 7 أصباط، وفي لاوي كده كده مش هياخد نصيب في الأرض، بيتوزع ضمنيا على الأصباط، 7 أصباط ساكتين. فقال يشوع لبني إسرائيل: حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض؟ هنا 7 أصباط بقى عكس المتوقع، مش بيتخانقوا مين اللي ياخد قرعة نمرة واحد، هم من الرخاوة والكسل لدرجة ايه، ادينا قاعدين مبسوطين وبناكل والأرض حلوة، هنستعجل ليه دون الأرض، منين ما تيجي تيجي. انما يشوع وراه مهمة لازم يسكنهم ويحط حدود عشان ما يتخانقوش بكر، ودي المهمة اللي طلع بسببها من اول الأردن ويمكن من اول مصر. فقال لهم انتوا هتفضلوا لغاية كده متراخين، مش ربنا بعتكم هنا عشان تستلموا الارض؟ وكأن في ناس ابتدت حياتها الروحية لكن وقفت في النص، متراخية عن استلام الملكوت، متراخية عن الوصول للهدف. في واحد يبقى اتعمد ويمكن بيخدم بس فقد الهدف، انت بتخدم ليه؟ مش عارف. انت موجود في الكنيسة ليه؟ او احسن من برة؟ لا، انت موجود هنا عشان تروح السماء وتورث السماء، وبتجهز عشان تدخل السماء، وبتخدم عشان تدخل السماء، مش عشان يعملوا لك اسم في الكنيسة ولا عشان تخبط في اخواتك وتزعل معاهم. فهنا قال لهم انتوا متراخين، يبقى اللي قبل كده كانوا مجتهدين، بدليل ان مثلا سمعنا ولاد يوسف دول الاسباط قالوا له احنا كده مش كفاية علينا، قال لهم وماله، يلا اجتهدوا اكتر واكتر واشتغلوا تاخدوا اكتر. حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاكم إياها الرب إله أباكم؟ هاتوا 3 رجال من كل سبط فأرسلهم فيقوموا ويسيروا في الأرض ويكتبوها بحسب أنصبتهم، ثم يأتوا إليه وليقسموها إلى 7 أقسام، فيقيم يهوذا على تخمه من الجنوب، ويقيم بيت يوسف على تخمه من الشمال، وأنتم تكتبون الأرض 7 أقسام. يهوذا خد المنطقة الجنوبية اللي فيها بيت لحم وفيها أورشليم، زي ما قلنا بني يوسف خدوا المنطقة الشمالية إفرايم والنص منس، ما بين الجنوب والشمال كل ده كان عام بقى، كل ده لسه هيتقسم على 7 أصباط. قال لهم تبعتوا 3 عن كل سبط يبتدوا يدرسوا الأراضي ويحددوها، ونقعد ونقسم عشان كل سبط ياخد الحتت اللي تناسبه من غير ما نختلف. هنا يشوع خلاهم يشتغلوا، لأنه لو قعد وقال يلا يا ساكر ياخد دي، شمعون ياخد دي، هيقولوا له شمعنا مش هنخلص، لازم هم اللي يشتغلوا. ولما يدوسوا في الأرض ويعرفوا حدودها ويجوا مسحينها عاملين مساحات وكتبينها كويس ومظبطينها، لما يقعدوا يقدروا يقسموا قسمة عدل. فيشوع هنا كان متميز في حكمته أنه أشرك 3 عن كل سبط يختاروهم بنفسهم، عشان ما حدش يجي يقول له ايه انت اصلك ليك ناس وانت ميزت حد عليا واحنا ما سمعناش وما عرفناش. لا، 3 بتوعك يروحوا يعملوا الشغل ويجوا زي زمايلهم ونقعد ونخلص. وليقسموا إلى 7 أقسام، فيقيم يهوذا على تخم من الجنوب، ما خلاص يهوذا توزع، ويقيم بيت يوسف على تخم من الشمال، وأنتم تكتبون الأرض 7 أقسام، ثم تأتون إلي هنا فألقي لكم قرعة هنا أمام الرب. هنا القرعة هتبقى يعني إيه قيمتها إيه؟ مين اللي هيستلم قبل التاني وهيستلم أني حتة؟ يعني يقول المنطقة دي، وبعدين يعملوا قرعة على 7، تطلع نصيب مثلا بنيامين أول واحد، وبعدين المنطقة اللي بعدها يرسي عليها القرعة ونشوف السبط اللي بعده، لكن هي المساحات المفروض تبقى قد بعض، لأنه ليس للاويين، بيراجع تاني كل شوية راجع الاتفاقات، ليس للاويين قسم في وسطكم، لأن كهنوت الرب نصبه، جاد رؤوبين نصف منسة أخذوا نصيبهم فعبر الأردن نحو الشروق الذي أعطاهم إياه موسى عبد الرب، فقام الرجال وذهبوا، سمعوا الكلام، طلعوا 3 عن كل سبط من 7، وداروا بقى إيه يعملوا الشغل. وأوصى يشوع الذاهبين لكتابة الأرض قائلا، يشوع ده قائد متميز لأنه بيسيب الشعب يشترك في القرار، وبيعمل نظام الانتخاب، كل شعب كل سبط ينتخب، وبعدين يحدد بالضبط المهمة أو المسؤولية اللي هيروحوا يعملوه، عشان ما يرجعوش يقولوا ما كناش عارفين مطلوب مننا إيه، لا تبقوا عارفين بالضبط اللي هيتعمل. اذهبوا وسيروا في الأرض واكتبوه، وارجعوا إلي فألقي لكم هنا قرعة أمام الرب في شيلوه. يعني هنعمل القرعة قدام ربنا، قدام تابوت العهد، عشان يبقى ربنا اللي بيختار، وده يؤكد نظام القرعة. أنا فاكر من كام سنة لما كان في شوية كلام زيادة عن موضوع القرعة في حياة سيدنا البابا شنودة الله ينيح روحه، وكانت دي أحد الحجج الهامة، أن سبط يشوع بتيجي في ذكر كلمة القرعة زيادة عن 20 مرة، سبط يشوع بس السفر نفسه. ففكرة القرعة طبعا موجود عهد قديم وموجود عهد جديد، بس ليها ملابسات ومواصفات محددة، ولازم يبقى داخل فيها الصلاة، وداخل فيها الحياد، الحياد يعني المحايدة، وداخل فيها عنصر الوضوح، لكن موجودة وموجود في سفر الأمثال شواهد أخرى تؤكد أن القرعة مقبولة أمام الله، بدليل كلكم أول إصحاح في سفر الأعمال حصل قرعة في انتخاب مين؟ متياس ولا يهوذا الثاني؟ خدنا متياس بالقرعة. فألقي لكم هنا قرعة أمام الرب في شيلوه، فسار الرجال وعبروا في الأرض وكتبوا حسب المدن 7 أقسام في سفر، ثم جاءوا إلى يشوع إلى المحلة في شيلوه، فألقى لهم يشوع قرعة في شيلوه أمام الرب، وهنا قسم يشوع الأرض لبني إسرائيل حسب فرقهم. وطلعت قرعة سبط بني بنيامين، أول سبط طلعت عليه القرعة بنيامين الصغير اللي هو أخو يوسف الصغير حسب عشائرهم، وده هياخد أقرب حتة في يهوذا، ما هيبتدوا من الجنوب تحت، الجنوب قلنا خدوا يهوذا اللي هيجي منه المسيح، عشان كده اتولد في بيت لحم من ولايات يهوذا، من أراضي يهوذا. بنيامين هياخد الأرض اللي لازق في يهوذا، وكان تخمهم من جهة الشمال من الأردن ومن أريحة، وهكذا ابتدى يدي الايه المواصفات. هذا هو نصيب بني بنيامين مستديرا حسب عشائر. ندخل على إصحاح 19. خرجت القرعة الثانية لشمعون، لصبت بني شمعون. شمعون طبعا كل اسم من دول على فكرة له معنى روحي، واحد زي العلامة أوريجانوس يقعد يربط ده كله من بقى، هو عميق قوي عننا. فيقول مثلا شمعون هو الاستماع، فيجي نصيب اللي بيسمعوا ربنا كويس، جعلهم النصيب. بنيامين دول المقترنين بيهوذا اللي لازقين في المسيح، فيجي عليهم النصيب في الأول. فيبتدي يقعد يقول من الناحية الروحية ممكن تتفهم ازاي. طلعت القرعة الثالثة لبني زبولون، وبعدين خرجت القرعة الرابعة ليساكر، وبعدين خرجت القرعة الخامسة لصبت بني أشير، وبعدين بني نفتالي خدوا القرعة السادسة، وأخيرا بني دان، دان خدوا القرعة السابعة. بالمناسبة دان بالذات أكتر سبط انحرف، ودان تنبأ عنه أبو يعقوب اللي حضروا معانا سفر التكوين نبوة غريبة، قال دان حية حية على الطريق وفعوان على السبيل، لخلاصك انتظرت يا رب. لدرجة بعض أباء الكنيسة بيعتقدوا أن ضد المسيح هيجي من سبط دان، لأن إيه هو الحية اللي طلع على السكة دي، واللي خلت يعقوب ينزعج في آخر لحظة من حياته وهو شايف مفتوح العينين، اتقال عنه كان شايف آلاف السنين قدامه، فشاف الندان ده حاجة وحشة طالعة منه، لخلاصك انتظرت يا رب. فطلع الندان آخر واحد خد في الأراضي، ودان معناها دينونة أو ديان، فبرضه ممكن تبقى ماشية مع فكرة أنه إيه هو ده سر الدينونة اللي هيمشوا ورا ضد المسيح بأي شكل، هم دول اللي هياخدوا الدينونة. ولما انتهوا من قسمة الأرض حسب تخومها أعطى بني إسرائيل يشوع بن نون نصيبا في وسطه. حتى يشوع ما قالوش يا رب اديني أرض، هو كان فرحته أنه خلص رسالته وقسم الأراضي وريح الناس كلها ووزعهم. أم الناس نفسها قالت يا يشوع أنت ظلمت روحك ما خدتش حاجة، فأعطى بني إسرائيل يشوع نصيبا في وسطه، وبقوا كلهم يقولوا له ما تبقى تبعنا، من كتر ما كل الناس حبته خلال السنوات اللي خدم فيها بقى الكل يتبارى انه يديله، لانه هو ما كانش بيدي لنفسه حاجة. فطبعا يشوع قدم مثالية جميلة، اشارة للمسيح له كل المجد اللي يعني عاش حياته لينا وقدم صليبه لينا ولم يكن له اين يسند رأسه. حسب قول الرب أعطوه المدينة التي طلب تمنة سارح في جبل إفرايم، هو من سبط إفرايم، فبنى المدينة وسكن بها. وهذه الأنصبة التي قسمها لعضار الكاهن ويشوع بن نون ورؤساء أباء أصباط بني إسرائيل بالقرعة في شيلوه أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، وانتهوا من قسمة الأرض. وكلم الرب يشوع قائل، كلم بني إسرائيل قائلا اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ. طبعا يشوع افتكر انه خلص اللي وراه، خلاص طلع في حتة كده غيب عنه شوية، في ازمة ممكن تحصل لازم نحط لها حل. ايه حكاية مدن الملجأ؟ هنشوف. كما كلمتكم على يد موسى، في حتة في الشريعة وقت موسى اسمها مدن الملجأ، لما واحد يقتل واحد سهو، زي النهاردة لما مثلا حادثة عربية، كان زمان في حاجات كده بتبقى سهو، يعني اتنين شغالين في الحقل تروح الفاس يطير من ايد واحد يخبط التاني يموته مثلا، فيحصل ايه؟ يحصل نوع من الطار، ما الشعوب دي برضو كانت قبلية شوية. فاللي قتل سهوا ده دون عمد يهرب لمدينة اسمها مدن الملجأ. مدن الملجأ دي محدش قرب منها، دي مدن محصنة معمولة خصيصا للمطاريد، أصل موسى كان مجرب كان مطاريد زمان، وبعدين يفضل عايش في المدينة دي خلاص ما حدش يقدر يموته من أهالي الطرف الثاني، لغاية ما رئيس الكهنة يموت، لأن ده إشارة للفداء، رئيس الكهنة رمز للمسيح، لما رئيس الكهنة يموت يرجع بلده برضو ما حدش يقدر يمسه. فدي شريعة من وقت موسى اسمها مدن الملجأ. تعالوا نسمع. لكي يهرب إليها القاتل ضارب نفس سهوا بغير علم، يعني لو كان قاتل بإصرار لا، من قتل يقتل حسب شريعة العهد القديم، هنا يستحق القتل، ودي اللي أخذت عنها كل القوانين الوضعية، خدت عن شريعة موسى أنه إيه نفس الإنسان نفسا بنفس، عينا بعين، سنا بسن، رجلا برجل، يدا بيد، الحق أو العدل كان كده. ده من الناحية المدنية، من الناحية القانونية ودي قوانين وضعية. تكون لكم ملجأ من ولي الدم، يسموا أهل القتيل ولي الدم. ولي الدم فكرة الطار اللي كانت في بلادنا، يبقى واحد حاسس أنه ما خدش بحق أخوه زي إيه عيبة في وشه، فيبقى ده هنا عنده ملجأ من ولي الدم. فيهرب إلى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في أذان شيوخ تلك المدينة. لما يجري على مدينة الملجأ لازم يجري، لأنه لو مسكوه يموتوه، فيقف على باب المدينة يطلعوا له شيوخ المدينة يحكي لهم حكايته، فيفحصوا الحالة لألا يكون قتل عن عمد وقصد، يبقى ما يدخلش، يبقى يستحق الموت. لكن لما يتأكدوا بطريقة أو بأخرى من روايته يدخلوه، يبقوا مسؤولين عنه في مدينة الملك. فيضمونه إليهم إلى المدينة ويعطونه مكانا فيسكن معه، وإذا تبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده، لأنه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل. بتبان بقى بالتقصي لو في عداوة مبيتة، نية مبيتة، يبقى كده في احتمال كبير انه لا ده بقصد بقى، لا دي حاجة تاني. لكن لما يكون فعلا عن سهو ده وارد يبقى يستحق اللجوء. ويسكن في تلك المدينة حتى يقف أمام الجماعة للقضاء إلى أن يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الأيام. إيه بقى معنى مدن الملجأ روحيا ومعنى موت الكاهن العظيم؟ إحنا كلنا أخطأنا بقصد وبدون قصد، حتى في صلواتنا نقول الخطايا التي صنعناها بمعرفة وغير معرفة، بإرادة وغير إرادة. طب ما هو الخطية اللي انت عملتها بدون معرفة، ما هي تعبت حد، أذت حد، مين يدفع ثمن ده؟ المسيح. فانت تلتجئ إلى مدينة الملجأ، بيت ربنا، تلتجئ إليه طالبا الستر والصيانة والحصانة. مدينة الملجأ رمز للكنيسة، وتعفى تماما من قضيتك ومن خطيتك حين يموت الكاهن العظيم. فهمتوا؟ يبقى إشارة إلى أن المسيح لما يتصلب كل الخطايا تروح، كل اللي عملته سهوا وعمدا كل ده هيروح بموت الكاهن العظيم. حينئذ يرجع القاتل ويأتي إلى مدينته وبيته، إلى المدينة التي هرب منها. طب واحد يقول لي طب افرض بقى التاني هياخد بطار، وما هو التاني هيعدم، لأنه خلاص حسب الشريعة هو دلوقتي خد البراءة تماما بعد ما التجأ لمدينة الملجأ فترة إلى زمان موت الكاهن العظيم، خد كده براءة. فيبقى ما لو حد اعتدى عليها تبقى كيس جديدة، يبقى التاني بقى هو إيه اللي يأخذ الإعدام. ابتدوا بقى يحددوا فين مدن الملجأ، لأنها لازم تكون قريبة لكل سبط، وإلا لو المسافات بعيدة قوي عقبال ما يوصلوا لها يكونوا ماتوا، هيكونوا قتلوهم في السكة. فاختاروا مدن ملجأ تكون قريبة من كل مجموعة أسباط. فيبقى في التوزيع الأراضي اختصوا بعض المدن بكلمة مدن ملجأ. مثلا قدسوا قادش في الجليل. أي قادش في الجليل دي بقى تخلينا نسرح بخيالنا كده، بعدها بألف وربعمية سنة عاش المسيح في الجليل، وكلمة قادش يعني مقدس أو قدوس أو قداسة، قادس أو قادش. الشين والسين على فكرة في العبري زي بعض، يشوع يسوع، هوشعنا هوصنا، هي نفس فقادش أو قادس في الجليل يعني أول مدينة ملجأ عرفت هي قادس الجليل. بمعنى إيه؟ كانت إشارة دقيقة أن ربنا يسوع القدوس اللي عاش حياته كلها في الجليل، ناصرة الجليل، ما هي الجليل دي المنطقة الشمالية اللي عاش فيها المسيح، اللي جه منها كل التلاميذ ال 12 كلهم صيادين من الجليل اغلبهم يعني. قدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي فوق ناحيه الجليل، وشكيم في جبل افرايم. شكيم دي جنب السامره، ودي اللي عاش فيها قبل كده يعقوب، كان حصل فيها مشكله دينا بنته، وهنسمع عنها بعد كده في اسفار تانيه. وقريه أربع هي حبرون. حبرون دي اللي خدها كالب، وقلنا عليه كالب ده رمز للمسيح القلب الحلو اللي فضل يحارب عشان ياخد كل الأراضي لربنا. وفي عبر أردن أريحة ناحية تانية ناحية الشروق، عملوا لهم مدن ملجأ برضو خاصة بيهم، لأنه عشان يعدي الأردن هتبقى شغلانة كبيرة، فلازم يبقى عندهم نواحيهم مدن ملجأ. نحو الشروق جعلوا باصر في البرية في السهل من سبط رؤوبين، وراموت في جلعاد من سبط جاد، وجولان في بشام من سبط منس. هذه هي مدن الملجأ لكل بني إسرائيل وللغريب النازل في وسطه، لكي يهرب إليها كل ضارب نفس سهوا فلا يموت بيد ولي الدم حتى يقف أمام الجماعة. تعالوا نفكر في حكاية مدن الملجأ دي. أنا عاوز أختم بالحتة دي النهاردة. إزاي بتشوف الكنيسة بالنسبة لك؟ الكنيسة هي مدينة ملجأ، ومدينة الملجأ هنا معناها اللجوء لبيت ربنا، خروج برا الحياة. القصة دي كانت بداية، بعد كده كان في طقس معروف اسمه طقس قرون المذبح، فاكرينه؟ لو واحد عمل عملة ويجري يتحامى في قرون مذبح المحرقة، مذبح المحرقة ده بر، ده مش بتاع الكهن، ده كان اللي بيحطوا عليه الذبايح، فالشعب بيبقى شايفه واقف حواليه، لأنه مذبح البخور ده بتاع الكهنة بس، وتابوت العهد محدش يقدر يوصله. كان اللي يغلط يمسك في قرون المذبح زي ما تقولوا لزق في المذبح، فأصبح المذبح مسؤول عنه، لجأ للمذبح فالمذبح ملجأه، فخلاص ربنا يقول أنا ده جالي خلاص، اللي يجي عندي أنا مسؤول عنه، أنا أدفع ثمن غلطته، بالذات إذا كان طبعا تائب. لو ما كانش تائب يبقى لها طريقة تانية، زي ما حصل في حالة يؤاب مع داود، كان حب يعمل الحركة دي بس كله قلبه شر، فسليمان قال له لا، ما ولو عملت كده برضو إيه لن تقبل لأنك مش تائب. عموما فكرة الملجأ، خلونا أحبائي نتعلم، كل ما يبقى عندك مشكلة تجري على الكنيسة، كل ما تكون متضايق تعال الكنيسة، عندك مشكلة في ولادك تعال الكنيسة، وما تطلعش من الكنيسة غير لما نفسيتك تهدى. اعملوا زي الست حنة أم صموئيل، كانت نفسها مرة وصعبان عليها لأنه يعني ما بتجيبش عيال، وفي زمانهم الموضوع ده حساس، ففضلت تبكي بحرقة لغاية ما فكت خالص، لدرجة يقول الكتاب لم يعد وجهها مغيرا، يعني وشها راق. ما تسيبش الكنيسة غير لما وشك يروق، تعالى بيت ربنا وقول له أنا جيت بيتك خلاص أنت مسؤول عنه، أنا بوظت الدنيا، أنا قتلت قتيل، قتلت يعني سهوا، تعبت الناس، غلطت في حق الناس، وغلطت بعمد وبغير عمد وبإرادة وبغير إرادة، هروح لمين؟ هلجأ لمين؟ أنت ملجأي، أنت صخرتي، أنت ناصري. تلاقوا كل المزامير بتقول نفس المعنى، أنا بلجأ إليك يا رب وخلاص وأنت الباقي عندك. يقوم الكاهن العظيم اللي هو رئيس كهنتنا الأعظم ربنا يسوع يقول لك خلاص أنت عندي محفوظ، أنت عندي خلاص، أنا مسؤول عنك، ده أنا موت عشانك ولا أنني أسلمك للهلك، فيدفع الثمن كاملا، يدفع ثمن أخطائك كاملا. وده اللي بيحصل في كل قداس، أن احنا بنتقدم إلى جسد المسيح ودمه، جسدي المكسور لأجلكم ودمي المسفوك لأجلكم، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناولهم. احنا أحبائي عندنا نعمة أن عندنا كنيسة، دي حاجة كبيرة، عشان كده نصلي في الطقس نقول اجعل يا رب أبواب كنيستك مفتوحة على الدوام وإلى آخر كل زمان، يعني يفضل باب كنيستك ده مفتوح، لأنه مجرد تيجي تلاقي باب الكنيسة مفتوح دي على طول تديك كده رجاء باب السماء مفتوح وليك نصيب في السماء، مهما كانت حياتك واللخبطة اللي فيها تعال إلجأ لهنا، هو يقدر يعمل يعني يصلح كل اللي انت عملته. ده وعد ربنا حتى من العهد القديم، لأنه مفيش في شريعة بشرية فكرة مدن الملجأ دي، ما تلاقيهاش، خلاص غلطان سهوا عمدا هو يقعدوا بقى يقضوه ويحاسبوه والناس تاكل في بعض. لكن فكرة مدن الملجأ دي ادتنا احساس ان احنا فعلا ياما اخطاء بنغلطها بضعف، بعجز، بدون قصد، اغلبنا بنغلط ومش عاوزين نغلط، طب وبعدين بس اسمه غلط برضه، طب وماله. هناك لنا مدينة ملجأ اولها قادش الجليل، يعني ربنا يسوع اللي عاش وسطينا في الجليل وقدس حياتنا وادانا القداسة من خلال الاتحاد به، هو ملجأنا، فنجري عليه ونرتاح عنده، وتبقى الكنيسة بالنسبة لنا هي الحل لكل حاجة جوانا وبرانا، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.